بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
البحث في فقه العقود والمعاملات طبعاً قبل ما أدخل أبين ترى هذا البحث في بعض مواضعه ثقيل أعظم من الأصول، لكن في بعض مواضعه ممتع، إنما في بعض مواضعه ثقيل. الدخول في هذا البحث يقتضي تسليم بلوازمه، يعني إنه في بعض مواضعه يكون ثقيل جدا، وفي بعض مواضعه لا ممتع ونكات عملية إلى آخر الحديث، ففيه يعني طايح والجاي احنا نقول.
سيدنا الثقيل تخففون ان شاء الله. الثقيل انتم تخففون ان شاء الله.
وفيه جهاتون، الجهة الأولى البحث في الملكية، والبحث في الملكية في عدة مطالب. الأول في حقيقة الملكية، وهذا البحث أثره العملي يظهر فيما يأتي من الفارق بين الحق والملك. وفعلا يقع الباحث في أن الملكية من الأعراض المقولية أو من المفاهيم الانتزاعية أو من الأمور الاعتبارية، فالأمر الأول هو نفي كون الملكية من الأعراض المقولية كالقيام والقعود، وقد تصدى المحقق الإصفهاني، بعد هذا ميدانه هو، لإقامة الوجوه على نفي كون الملكية عرضا خارجيا. الوجه الأول لو كانت الملكية عرضان خارجيان لكان لها مطابق في الخارج، أو كانت شأنا من شؤون ما له مطابق في الخارج. فمثلا القيام والقعود مما له مطابق في الخارج، والأبوة والبنوة وإن لم يكن لها باستقلالها مطابق في الخارج إلا أنها شأن من شؤون ما له مطابق وهو الأب والابن. فالعرض المقولي إما ذو مطابق أو أنه شأن من شؤونه، وهذا مما لا ينطبق على الملكية، فإنه إذا مات مثلا المورث وانتقل المال للوارث، فإن الوارث لا يرى حدوث شيء له مطابق في الخارج، ولا يرى أنه أضيف إليه شأن وجودي كالأبوة والبنوة وما شاكل ذلك. فبما أنه لا يرى بعد تحقق سبب الملكية حدوث شيء خارجان، إذن فليست الملكية عرضا مقوليا. وأشكل على كلامه من قبل السيدين، بأنه هل مقصوده نفي الوجود أو مقصوده نفي إحراز الوجود؟ فإن كان مقصوده نفي الوجود أي بعد الشراء مثلا لم يوجد شيء اسمه الملكية، فهذا ما أشكل عليه سيدنا قدس سره بأن هذه مصادرة. وهذا أول الكلام. فلعل المدعي الذي يرى الملكية عرضان يقول بعد الشراء حدث اتصاف جديد وهو اتصاف المشتري بالمالكية، وأن هذا الاتصاف اتصاف شنو؟ خارجي. فلا دليل على نفي ذلك. ما ادري شيء علي. وأين كان المدعى يا شيخ إبراهيم نفي المحرز للوجود، أي أننا لا نحرز وجود شيء اسمه الملكية، فهذا مما أشكل عليه السيد الشهيد بأنه ما يحس الإنسان بوجوده وما يحرزه هو أقل القليل من الأشياء الموجودة في الخارج، فعدم الإحساس بوجود الملكية لا ينفي وجودها وواقعيتها. ويمكن توجيه كلامه يعني الإصفهاني بأن يقال نظره للدليل الإني وهو الاستدلال بالأثار على المؤثر وبيانه أن الموجود الخارجي إذا كان عرضاً من الأعراض الخارجية يا شيخ إبراهيم فأثر وجوده وجدانه ولو مرة واحدة فإن من آثار وجوده كعرض هو إحراز الوجدان له ولو مرة واحدة. والمفروض أن من اشترى أو من ورث أو من حاز بأي سبب من أسباب الملك لا يرى أبداً أنه أضيف إليه شأن خارجي مضافاً لشؤونه الأخرى وأن حاله الخارجي بعد الملك كحاله قبل الملك. فلو كان الملك أمرا خارجيا لكان أثر خارجيته تعلق الوجدان به ولو مرة، فعدم مقاربة الوجدان له أبدا بحيث لا يرى الإنسان بوجدانه أي شأن خارجي له كاشف إني عن عدم كون الملكية شنو أمرا خارجيا، وإلا لما اتسم بهذه السمة وهو عدم نيل الوجدان له بالمرة. الوجه الثاني الذي أفاده يعني كيف تحرزوا الأشياء؟ يعني أنا كلام السيدين يقولون كيف تحرزوا الأشياء أنتم؟ هذا مو الله وله يعني جوهر من الجواهر. هذا عرب صح لولا؟ العرب دائما شنو؟ في مقام الاحتكاك بالإنسان، لأنه عرب من أعراضه، عرض لا يشعر الإنسان به أبدا ولا يناله أبدا. لا طريق لإحراز الأعراض إلا نيل الوجدان لها، ما في عندنا طريق، لا طريق لإحرازها إلا نيل الوجدان لها. فهناك أثر من آثار هذا العرض هو نيل الوجدان ولو مرة واحدة. فعدم نيل الوجدان له أصلا وبالمرة كاشف إني عن عدم وجودي، هذا ليس جوهرا حتى نقوله جوهر آخر، هذا ملازم يناله، هذا عرض، عرض يقارب الإنسان بمعنى أنه في مقام ابتلائه واحتكاكه، أثره نيل الوجدان، إذا الوجدان لا يناله أبدا ولو بالمرة. الوجه الثاني، إن الفارق بين الاعتباري والخارجي أن الاعتباري يا شيخ إبراهيم ما تختلف فيه الأنظار، عفوا، أن الخارجي ما تختلف فيه الأنظار، بينما الاعتباري ما يختلف باختلاف الأنظار، لا ما تختلف فيه الأنظار. فالملكية مما تختلف باختلاف الأنظار، فملكية الخمر لدى ملة لا تقر من قبل شنو؟ ملكية أخرى. وممالكية المعاطات لدى ملة لا تصح لدى شنو؟ ملة أخرى، وغير ذلك. وأشكل عليه من قبل السيدين أيضا أن المقصود بقوله الاعتباري ما يختلف باختلاف الأنظار يا شيخ إبراهيم، هل هو الاختلاف الخبري أم الإنشائي؟ بمعنى أن الاعتباري تختلف الأنظار في وجوده وعدم وجوده، فإن كان هذا هو المقصود فالأمور الخارجية أيضا مما تختلف الأنظار في وجودها وعدمه، كالاختلاف في وجود أشخاص مثلا أو العنقاء. وإن كان المقصود الاختلاف الإنشائي، أي أن بعض الملل تعتبر هذا وتنشئه كملكية الخمر، وبعض الملل لا تعتبره، فما هو الظاهر من كلامه يقصد هذا المعنى، فقد أشكل عليه السيد الشهيد بأنه هذا يتوقف على إحراز كونه اعتباريا. فإذا أحرزنا أنه اعتباري اختلفت الملل في اعتباره وعدم اعتباره، وبالتالي إن أحرزنا أنه اعتباري فلا نحتاج إلى أن نثبت اعتباريته باختلاف الملل. وإن لم نحرز أنه اعتباري فلا نحرز اختلاف الملل في اعتباره. هذا الاستدلال أكل من القفا. ولكن يمكن توجيه كلام المحقق الإصفهاني يا شيخ إبراهيم قدس سرك وأسرار العلماء أجمعين أكتعين. نعم،
الحقه بالعلماء حتى يشمله الحقني أنا بالميت.
يعني يقول مو فضيلة العلماء الأموات يعني. أنه
يمكن توجيه
كلامه أنه إذا جرت السيرة على الاختلاف في شيء فهو لا محال كاشف عن كونه اعتباريا. إذ لو كان أمرا واقعيا لما جرت السيرة بالاختلاف فيه، فالأمور الواقعية قد يختلف الناس في وجودها، لا أن السيرة تجري على الاختلاف فيها. فالمحقق الإصفهاني يقول بما أن الملكية مما جرت السيرة على الاختلاف فيه إما من حيث السبب أو الشرط أو الوجود فجريان السيرة على الاختلاف فيه كاشف عن كونه أمرا اعتباريا، وهذا لا ينفي وجود كاشف آخر. فليكن من الكواشف، ها سيدنا ضاع المطلب، فليكن من الكواشف عن كونه اعتباريا تعلق الاعتبار به، ولكن هذا لا ينفي يا شيخ علي وجود كاشف آخر وهو جريان السيرة على الاختلاف فيه. الوجه الأخير، أفاد المحقق الإصفهاني أن الملكية لو كانت عرضا خارجيا كانت محتاجة لمحل تعرض عليه، فإن وجود العرض في نفسه مساوق لوجوده في محل. فمعروض الملكية إما المالك أو المملوك، وكلاهما لا يصلح معروضا، إذ قد لا يكون خارجيا. مثلا قد يكون المالك أمرا كليا كملكية كلي السيد الفقير لسهم من الخمس، فالمالك هنا ليس خارجيا كي يكون شنو؟ موضوعا لعروض الملكية. وإن كان الموضوع هو المملوك يعني المال، فقد يكون المال أمرا كليا أيضا، كما لو ملك زيد على ذمة بكر قيمة ما أتلفه، فالمال حينئذ ليس خارجيا كي يكون شنو شيخ إبراهيم؟ معروضا. إذن فحيث لا يصلح المالك والمملوك دائما لعروض الملكية، لم تكن الملكية أمرا خارجيا. وهذا الوجه ارتضاه سيدنا قدس سره، لكن السيد الشهيد أشكل عليه. أولا
الملكية الشخصية ما تمت،
شلون؟ ماكو تفصيل، يعني ماكو تفصيل في حقيقة الملكية، بأنه إن كانت شخصية كانت عرضا، وإن كانت كلية كانت. فإذا كان شخصي يعرض، وإذا كان كليا لا يعرض،
حسب أن موضوع حاصل،
فإذا لها حقيقتان الملكية، يعني تارة تكون عرضا وتارة لا تكون عرضا بحسب موضوعها. ما كذا تقولون؟ هم دليلهم هو يعني المحقق الإصفهاني يقول، هم يقولون أن الملكية عرض خارجي، لو كانت عرضا خارجيا لا ما تخلف ذلك في بعض الموارد. سيد الصدر أشكل عليه. أولا بأن هذا الوجه ينفي كون الملكية عرضا خارجيا، ولكنه لا ينفي كونها صفة واقعية، فإن لوح الواقع أوسع من لوح الوجود، فعدم كونها عرضا خارجيا لا يثبت أنها أمر اعتباري، فلعلها صفة واقعية كصفة الإمكان والامتناع والضرورة، التي هي من الأمور قل وياي المرتسمة في لوح الأمر والواقع. وهذا الإشكال كما ترى، أولا لأن المحقق بصدد نفي الخارجية لا بصدد إثبات الاعتبارية، كي يقال بأن دليله لا يثبت كون الملكية أمرا اعتباريا. ماكو ملازمة
بين الوجوه بين كونه أمرا واقعيا صفة واقعية وبين الوجود الخارجي.
يعني تتوجه كلام نصواني لو السيد الآن؟
لا السيد
شوف هو يقول ماكو ملازمة ويقول ما في ملازمة، يقول قد لا يكون خارجيا لكنه واقعي مثل صفة الامتناع، شريك الباري ممتنع، هذا الامتناع واقعي وليس خارجي. شلون يصير توجيه له؟
وين وجود لوح غير وجود
الألواح واجد شيخ الألواح اللي يدعوها هواية. هذا السيد يقول هناك لوح وما يجيركم هنا لا لا هو في الخارج ولا هو في الذهن، اسمه لوح الأمر والواقع ومنه الامتناع. شريك الباري ممتنع له لا بلي الامتناع وين وينه موجود وين الامتناع في ذاك اللوح الامتناع وين وعائه وين وعاء الامتناع؟ شريك الباري ممتنع وين وعاء الامتناع؟ ذاك اللوح على أي حال. وثانيا بأن هذا إشكال مبنائي، فالمحقق الإصفهاني على مبنى من يرى أصالة الوجود ومقتضى أصالة الوجود أن لا واقع وراء الوجود، ليس قرى وراء عباداني. اللي شاف عباداني يعرف شنو معنى الكلام. وثالثا هذا مهم، أن ما يدعيه القائلون بوجود لوح وراء الوجود وهو لوح الواقع مورده المفاهيم الانتزاعية، فإن المفهوم الانتزاعي كالإمكان والامتناع حيث ليس له ما بإزاء في الخارج جاء الحديث عن ارتسامه في لوح آخر وهو شنو؟ لوح الأمر والواقع. وهذا ما سيأتي البحث عنه في المطلب الثاني، وهو هل أن الملكية من مفاهيم الانتزاعية أم لا. وسيختار السيد الشهيد عدم ذلك. إذن فلوح الأمر والواقع إنما هو لوح المفاهيم الانتزاعية على القول به، لا مطلقاً. مو كل شيء لزق في وين؟ ما شفنا لوجود لزق في لوح الأمر والواقع، لا مو هذا. الإشكال الثاني والأخي آخر المطلب، لعل الشيخ كان يقصد هذا الإشكال، سيد الصد طرح هذا الإشكال. قد يقال بأن العراض ذو نحوين بتبع معروضه، فإن كان معروضه خارجيا كان عرضا خارجيا، وإن كان معروضه كليا كان أمرا ذهنيا لا خارجيا. مثلا التقدم، إن كان التقدم صفة للخارجي كتقدم الإمام على المأموم كان التقدم عرضا خارجيا، وإن كان التقدم صفة لأمر تحليلي كتقدم الجنس على الفاصل في حقيقة الماهية، فالتقدم صفة تحليلية لا خارجية، فكذلك الأمر بالنسبة للملكية. أكذا أشكل السيد الشريف. وفيه مضافا إلى أن المرتكز العقلائي قائم على أن الملكية سنخ واحد ذو نحو واحد، سواء كان وجودا أو تحليلا، أن هناك فرقا بين التقدم والملكية، فالتقدم حيث إنه من مقولة الإضافة، والإضافة متقومة في نفسها مو في وجودها، في نفسها بطرفين، صح أن يقال بأن للتقدم نحوين بتبع شنو؟ طرفين، وأما الملكية وإن كانت عرضا والعرض يحتاج للمحال، إلا أنها في نفسها لا تتقوم بشيء كالقيام والقعود، فلذلك لا وجه لدعوى أنها يختلف نحوها باختلاف معروضها، فالقياس مع الفارق. فما أفاده المحقق الإصفهاني من الاستدلال بالوجوه الثلاثة على نفي كون الملكية عرضا خارجيا تامون. ننتقل إلى المطلب الثاني، وهو هل أنها من المفاهيم الانتزاعية أم لا، غدا إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية. لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.